بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع عشر.
ما بعد، قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: فلا بد من الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا واعتقادا، ولا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم، ويتلخص ذلك في هذه الأربع كلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الأولى طاعته فيما أمر، يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فقرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى، وقرن معصية الرسول مع معصيته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم، فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر، لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره أي عن أمر الرسول، فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية تصديقه فيما أخبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة مغيبة، أخبر عن الله وعن الملائكة، وأخبر عن أمور غائبة، وأخبر عن أمور مستقبلة من قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار، وأخبر عن أمور ماضية عن أحوال الأمم السابقة، فلا بد من تصديقه فيما أخبر، لأنه صدق لا كذب فيه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الأخبار أو هذه الأوامر والنواهي، لا يتكلم بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام، إنما يتكلم بوحي من الله عز وجل، فأخباره صدق. ومن لم يصدقه فيما أخبر فليس بمؤمن ولا صادق في شهادته أنه رسول الله. كيف يشهد أنه رسول الله ويكذبه في أخباره؟ كيف يشهد أنه رسول الله ولا يطيع أمره؟ الثالثة اجتناب ما نهى عنه وزجر. اجتنب ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاك عن أقوال وأفعال وصفات كثيرة، ولا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر، ولا يأمر إلا بشيء فيه خير وفيه بر. فإذا لم يجتنب العبد ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا له بالرسالة، بل صار متناقضا. كيف يشهد أنه رسول الله ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا بد من اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. الرابعة ألا يعبد الله إلا بما شرع. تقيد في العبادات بما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة لم يشرحها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصدك حسنا، وإن كنت تريد الأجر، لكن هذا عمل باطل، لأنه لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. النية لا تكفي، بل لا بد من الاتباع، فالعبادات توقيفية، لا يجوز الاتيان بعبادات لم يشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإتيان بعبادة لم يشرحها رسول الله تعتبر بدعة منكرة منهيا عنها. وإن قال بها فلان أو فلان أو فعلها من فعلها من الناس ما دامت خارجة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها بدعة وضلالة. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله، والمحدثات والخرافات كلها عمل باطل ونقص وضلال على من أتى بها، وإن كان يقصد بها الخير ويريد الأجر. فإن العبرة ليست بالمقاصد، وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. ولو كنا أحرارا نأتي بما نشاء ونستكثر من العبادات ما نشاء لما احتجنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إلى عقولنا، ولم يكلنا إلى فلان وعلان من الناس، لأن هذه الأمور مردها إلى الشرع، إلى الله ورسوله، ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله. ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع، ومن ابتدع شيئا في الدين لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد أنه رسول الله، لم يشهد الشهادة الحقيقية، لأن الذي يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حقيقية يتقيد بما شرعه، ولا يحدث شيئا من عنده أو يتبع شيئا محدثا ممن سبقه. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست ألفاظا تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تقيد بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المسائل الأربع التي بينها الشارح حفظه الله، وهي المتضمنة لمعنى الرسالة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنها من الشروط التي تتحقق بها شهادة أن محمد رسول الله، إذا تضمنت هذه المسائل الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله ووضحها الشارح حفظه الله بهذا البيان الشافي، فقال: الأولى طاعته فيما أمر، إذ أن من لازم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطاع، أما إذا لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فإن من أرسل إليهم ما حققوا في أنفسهم الهدف الذي جاء من أجله هذا الرسول الكريم. لهذا يقول عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقارن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعته عز وجل، وقارن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم مع معصيته سبحانه وتعالى. فالطاعة متلازمة، من أطاع الله يجب عليه أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعصية، من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وقد ضمن الله جل وعلا الهداية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. وكذلك الرحمة، جعلها في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بذلك، قال: فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم، فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر، لقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أمر لازم لمن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أنه يجب عليه طاعته. وأما المخالفة فإنها مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إذعان لأمره. ولهذا حذر الله جل وعلا من بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الذي يأتيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه، هذا لا يؤمن عليه من الفتنة. ولهذا فإن الاختيار في مقام العبادات ليس مقبولا. قال: فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الطاعة في أمره وترك نهيه صلى الله عليه وسلم. الثانية: تصديقه فيما أخبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء من المغيبات، أخبر عن الله عز وجل، عن ذاته وأسمائه وصفاته وما له من الجلال والكمال، ولولا ذلك ما عرفنا حق الله جل وعلا في باب الأسماء والصفات. أخبر عن الملائكة، عن كيفياتهم، عن خلقهم، وعن أعمالهم، وعن أحوالهم في طاعة الله جل وعلا وامتثالهم في تنفيذ أوامره. وأخبر عن أمور غائبة عن الأنظار وغائبة عن الأذهان، وأخبر عن أمور مستقبلة من قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار. هذه أصبحت حقائق عند الأمة، كأنهم رأوها. وأخبر عن أمور ماضية، عن أحوال الأمم السابقة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله به عن الأمم الماضية، كيف كان موقفهم مع أنبيائهم ورسلهم، وماذا حل بهم عندما أنكروا رسالات الرسل، وعلمنا كيف أهلكهم الله جل وعلا. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيبات أو عن الماضي أو عن المستقبل أخبار صادقة لا يتطرق إليها الشك ولا الوهم. فمن شك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد شك في صدقه، وتصديقه من لوازم الشهادة له بالرسالة. فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهادته له بالرسالة غير مقبولة. قال الشارح حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الأخبار أو هذه الأوامر والنواهي، لا يتكلم بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام، إنما يتكلم بوحي من الله، فأخباره صدق، ومن لم يصدقه فيما أخبر فليس بمؤمن ولا صادق في شهادته أنه رسول الله. كيف يشهد أنه رسول الله ويكذبه في أخباره؟ كيف يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطيعه في أمره؟ شهادة إذن غير صحيحة وغير مقبولة، كشهادة المنافقين. المسألة الثالثة مما يجب على المسلم أن يعتقده في النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه وزجر، لأنه هو المبين للحلال والحرام الذي قضى الله به وشرعه للأمة، فلا نعرف الحلال إلا عن طريق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف الحرام إلا عن طريق إخباره صلى الله عليه وسلم، فما نهانا عنه وجب علينا اجتنابه. قال: اجتناب ما نهى عنه وزجر، أي حذر وأنذر، اجتنب ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاك عن أقوال وأفعال وصفات كثيرة. يعني في باب الكلام، في باب الأعمال والأفعال، وأشياء كثيرة. ولا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر، ولا يأمر إلا بشيء فيه خير وفيه بر. فإذا لم يجتنب العبد ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا له بالرسالة، بل صار متناقضا. كيف يشهد أنه رسول الله ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حدود وأشياء لا يجوز تجاوزها من قبل المكلف إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عملا لما أمر به وتركا لما نهى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في باب الأوامر مبنية على الاستطاعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأما في باب النواهي فليس هناك تخير، لأنها تروك، والترك يجب امتثاله فيما أمر الشرع أو نهى، وهذا من رحمة الله جل وعلا. لو كان الأمر كالنهي لشق على الأمة، ولكن قيد بالاستطاعة. وأما النهي فإنه لا ينهى إلا عن شيء ضار لا يجوز فعله ولا قربانه. الرابعة من المسائل التي يجب على المسلم أن يعتقدها في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا يعبد الله إلا بما شرع. تقيد في العبادات بما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصدك حسن، وإن كان قصدك حسنا، وإن كنت تريد الأجر، لكن هذا عمل باطل. يعني إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون عملا باطلا، لأنه لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. النية لا تكفي، بل لا بد من الاتباع. فالعبادات توقيفية، لا يجوز الإتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود، مهما كان جماله وكماله. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولو كان الدين بالرأي والاستحسان والاختيار لاختلفت أذواق الناس فيه، هذا يريد هذا العمل والثاني لا يريده، وهذا يستحسنه وذاك يستقبحه، ولكن الله جل وعلا تولى هذا الأمر فأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فلا يكون دينا إلا ما دل عليه الدليل من كتاب أو سنة، وأما ما عدا ذلك وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس بدين، ولا يقبل ولا يؤجر صاحبه، بل يؤزر إن اعتقد أنه من الدين. قال حفظه الله: فالإتيان بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر بدعة منكرة منهيا عنها، وإن قال بها فلان أو فلان، يعني ممن اشتهرت أقوالهم بين الناس ووثقوا بهم، أو فعلها من فعلها من الناس، ما دامت خارجة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة وضلالة. فالمعول عليه في العبادات هو الكتاب والسنة، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحدثات والخرافات كلها عمل باطل ونقص وضلال. نقص لأنه يعتقد من أتى بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين، وأنه ترك شيئا كان ينبغي أن يأتي به، ترك أمرا كان ينبغي أن يأمر به، أو ترك نهيا كان ينبغي أن ينهى عنه. هذا هو أثر البدع. قال: المحدثات والخرافات كلها عمل باطل ونقص وضلال على من أتى بها، وإن كان يقصد بها الخير ويريد الأجر، فإن العبرة ليست بالمقاصد، ليست بالأهواء، وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. ولو كنا أحرارا نأتي بما نشاء ونستكثر من العبادات ما نشاء لما احتجنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد من التقيد بما جاء به صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه وما شرعه لأمته، فهو وحي من الله جل وعلا. قال: ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إلى عقولنا، لأن عقول البشر قاصرة لا تدرك النافع على حقيقته ولا تدرك الضار على حقيقته، ولو كان الأمر كذلك لتغيرت يعني أحوال العباد في العبادات، لكل جيل ولكل عصر فهم ووسائل وأسباب تختلف عمن سبقه، فصار الشرع من العليم الحكيم الذي يعلم أحوال العباد ويعلم ما يصلحهم في كل زمان ومكان، وأن هذا الأمر الذي أمرهم به يتمشى مع الأجيال المتعاقبة مهما طال الزمن. فالتشريع صار بحكمة وصار بأمر معلوم قبل شرعه، أما عقول البشر فإنها قاصرة عن إدراك هذه المعاني وهذه التقلبات في أحوال العباد ووسائل طاعاتهم وعباداتهم ومعائشهم، وصارت العبادة ثابتة على نمط واحد، لم تتغير الصلاة في وقت من الأوقات ولا في جيل من الأجيال، وكذلك الزكاة والصوم والحج ثابتة على أمور لم تتغير. قال: ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله، لأنه هو الحق الذي يجب اتباعه، ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع. ومن ابتدع شيئا من الدين لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد له رسول الله، فإنه لم يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشهد الشهادة الحقيقية، لأن الذي يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حقيقية يتقيد بشرعه، ولا يحدث شيئا من عنده أو يتبع شيئا محدثا ممن سبقه. ولهذا لما كان في صلح الحديبية، واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو على أن يرجع من عامه وأن يعتمر من العام القادم، وأن سهيل بن عمرو قال لا نرغب أن يتحدث الناس أنكم اعتمرتم ضغطة علينا، ولكن ارجعوا من عامكم هذا وتعتمرون من العام القادم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرغب في حقن الدماء، وقال ما جاءوا بشيء يصان فيه بيت الله وتحقن به الدماء إلا قبلته كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما عزم على التحلل جاء عمر رضي الله تعالى عنه، ولا سيما عندما جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، خرج من مكة وكان مقيدا، فلما وصل أثناء كتابة الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو المفوض من كفار قريش، قال يا محمد هذا أول الشروط، وكان من الشروط أن من جاءه مؤمنا يرده إلى قريش، ومن ارتد من المسلمين لا يردوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هبه لنا، لم ننتهي بعد من الكتابة. قال لا، هذا ما اتفقنا عليه. فلم يأذن ولم يرضى بأن يترك ابنه مع المسلمين، فقال أبو جندل جئت إليكم تتركونني يفتنن الناس أو يفتنني هؤلاء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر واحتسب، فسيجعل الله لك مخرجا وفرجا. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال ففيما نعطي في ديننا الدنية، يعني لماذا نقبل هذه الشروط التي فيها تعنت؟ قال يا عمر إني رسول الله، أي لم أتصرف في شيء إلا بإذن الله وعلى نور من الله جل وعلا. فذهب إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عمر إنه رسول الله فالزم غرزه، يعني في مثل هذه الأمور لا ينبغي للعقل أن يشتغل، وإنما هي اتباع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هذا هو معنى الشهادة التي يجب على المكلف أن يعتقدها، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا تحققت هذه المعاني في قلب العبد وطبقها على واقع الحياة العملية فإنه قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الشهادة الحقيقية التي تنفعه يوم القيامة. قال حفظه الله هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست ألفاظا تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تقيد بما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الشارح حفظه الله تعالى فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة هي الركن الثالث، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. الصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي، وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لما امتنع الناس من دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا. وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالزكاة حق واجب في الأموال، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، ومنها هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. دليل التوحيد في أولها في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو تفسير التوحيد، وهو عبادة الله مع الإخلاص له وترك عبادة ما سواه. فالدين والتوحيد والعبادة بمعنى واحد، مخلصين له الدين أي العبادة، هذا تفسير التوحيد لا كما يقوله علماء الكلام، إنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية. والمطلوب هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل، ولا يصير المسلم مسلما إلا إذا جاء به. أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط فهذا ليس مسلما، بدليل أن المشركين يعتقدونه وينطقون به ويعترفون به، ولم يدخلهم في الإسلام، ولم يمنع من قتلهم وسبي أموالهم توحيدهم هذا، لأنهم ليسوا موحدين لما أشركوا بالله عز وجل في العبادة. هذا هو تفسير التوحيد من كتاب الله، لا من كتاب فلان وعلان، كتاب الجوهرة أو كتاب المواقف أو كتب علماء الكلام. لا يؤخذ تفسير التوحيد من هذه الكتب، وإنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كتب أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل الصلاة في قوله تعالى ويقيم الصلاة، والمعنى أن يأتوا بها كما أمر الله عز وجل بشروطها وأركانها وواجباتها. أما مجرد صورة الصلاة فإنها لا تكفي، ولهذا لم يقل ويصلوا، بل قال ويقيم الصلاة، ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. أما الذي يصلي مجرد صورة في أي وقت يشاء أو بدون طهارة وبدون طمأنينة ولا يأتي بمتطلبات الصلاة، هذا لم يصلي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي لا يطمئن في صلاته، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليس مقصودا صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس فقط، ليس هذا المقصود، بل المقصود أن يؤتى بها كما شرع الله سبحانه مستوفية لكل متطلباتها الشرعية. ثم ذكر دليل الزكاة بقوله ويؤتوا الزكاة، أي يدفعوا الزكاة للمستحقين لها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ذكر ثمانية مصارف وحصرها بإنما، فلا يكون صرفها في غير هذه المصارف الثمانية، فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آت الزكاة. ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات وسماها زكاة، ولا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيها، هذا معنى إيتاء الزكاة. وأيضا في وقتها، أن يخرجها وقت وجوبها، لا يتباطأ ويتأخر ويتكاسل، طيبة بها نفسه، أي لا يعتبرها مغرما أو خسارة، وإنما يعتبرها مغنما له. هذه الأمور الثلاثة هي دين القيمة: الدين الملة، والقيمة صفة لموصوف محذوف تقديره دين الملة القيمة أي المستقيمة. هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد.
في هذا المقطع الذي ذكره المصنف رحمه الله قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، أي بيان هذه الأمور الثلاثة التي هي من أركان الإسلام. قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا بيان وتفسير للتوحيد. قال الشارح حفظه الله: فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة هي الركن الثالث، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. ولهذا لما ذكر التوحيد عطف بذكر الصلاة والزكاة. قال: فالصلاة عمل بدني، والزكاة عمل مالي. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وذلك في حروب الردة، لما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا الزكاة، جهز رضي الله تعالى عنه الجيوش لقتالهم. قال: لما امتنع أناس من دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالزكاة حق واجب في الأموال، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، ومنها هذه الآية التي استشهد بها المصنف رحمه الله على تفسير التوحيد وتفسير الصلاة والزكاة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فقال دليل التوحيد في أولها في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو تفسير التوحيد، وهو عبادة، وهو عبادة الله مع الإخلاص له، وترك عبادة ما سواه. فالدين والتوحيد والعبادة بمعنى واحد. قوله مخلصين له الدين أي العبادة، هذا تفسير التوحيد، لا كما يقوله علماء الكلام إنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية، والمطلوب هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل، ولا يصير المسلم مسلما إلا إذا جاء به. أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط ليس مسلما، بدليل أن المشركين يعتقدونه وينطقون به ويعترفون به، ولم يدخلهم في الإسلام، ولم يمنع من قتلهم وسبي أموالهم توحيدهم هذا، أي توحيد الربوبية، لأنهم ليسوا موحدين لما أشركوا بالله عز وجل في العبادة، لأنهم كانوا يعبدون مع الله جل وعلا معبودات، وهم يقرون بتوحيد الربوبية. فقال: هذا هو تفسير التوحيد من كتاب الله، لا من كتاب فلان وعلان، كتاب الجوهرة. قال: كتاب يقرر مذهب الأشاعرة، وفيه مخالفات كثيرة لمذهب أهل السنة والجماعة، أو كتاب المواقف، أو كتب علماء الكلام. لا يؤخذ تفسير التوحيد من هذه الكتب، إنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتون بشيء من أهوائهم ولا من آرائهم، وإنما بناء على ما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ودليل الصلاة في قوله تعالى: ويقيم الصلاة، والمعنى أن يأتوا بها كما أمر الله عز وجل بشروطها وأركانها وواجباتها. أما مجرد صورة الصلاة فإنها لا تكفي، ولهذا لم يقل ويصلوا، بل قال ويقيموا، ويقيم الصلاة، ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى بها كما أمر الله جل وعلا. أما الذي يصلي مجرد صورة في أي وقت يشاء أو بدون طهارة وبدون طمأنينة ولا يأتي بمتطلبات الصلاة، هذا لم يصلي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي لا يطمئن في صلاته، قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي، أي لست مصليا للصلاة الحقيقية التي تقوم بأركانها وشروطها وواجباتها. أما الصلاة الصورية التي هي عبارة عن حركات وقيام وركوع وسجود بدون طمأنينة، بدون الإتيان بأركانها، فهذه ليست صلاة. قال حفظه الله: ليس مقصودا صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس فقط، ليس هذا المقصود، بل المقصود أن يؤتى بها كما شرع الله سبحانه وتعالى مستوفية لكل متطلباتها الشرعية. وهذا هو معنى إقامة الصلاة، يعني أداؤها مستقيمة بما يجعلها قائمة وصحيحة. قال: ثم ذكر دليل الزكاة بقوله تعالى: ويؤتوا الزكاة، أي يدفعوا الزكاة للمستحقين لها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ذكر ثمانية مصارف وحصرها بإنما، فلا يكون صرفها في غير هذه المصارف الثمانية، فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آتى الزكاة، ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات وسماها زكاة، ولا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيها. هذا معنى إيتاء الزكاة، لأن بعض الناس قد يبني منها المساجد، وقد يبني منها دور العلم، وقد يبني منها الأشياء التي تخرجها عن مصارفها الحقيقية، هذه لها مصادر أخرى، هذه تبنى من التبرعات المالية التي ليست هي حق للفقراء والمساكين الأصناف الثمانية، فإنها يجب أن تصرف في مصارفها التي حددها الله جل وعلا لها. أما المشاريع الخيرية فإنها لا تصرف فيها الزكاة، لأن في هذا حرمان للمستحقين لها ولمن خصهم الله بها. وهل تجزئ صاحبها؟ يقول حفظه الله أنها ليست بزكاة، قال: ولا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيها. هذا معنى إيتاء الزكاة. ومن هنا يعلم أن الذي يدفع زكاته للجمعيات الخيرية قد تصرف في غير مصارفها، وقد لا تبرأ بها ذمة المزكي، فيجب عليه أن يقف على زكاته حتى يعلم أنها وضعت في الأصناف الثمانية، لأن هذه الجمعيات تستقبل أموال كثيرة منها الكفارات ومنها النذور ومنها الزكوات ومنها، وقد يقول صاحب المال هذه زكاة، والزكاة يعني لا تخرج من البلد الذي فيه المال بل يجب أن توزع على أهله، لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ولا تنقل إلا إذا لم يوجد فقير أو لم يوجد مسلم في هذا البلد، تنقل إلى البلد الآخر. قال وأيضا في وقتها، من واجب الزكاة أن تخرج في وقتها ولا يؤجلها، ولهذا لو كان عنده مال قد عزله زكاة وسرق سواء كان له أو لغيره فلا تبرأ ذمته إلا بإخراجه ويأثم في تأخيره. كان يدفع إليه مال من أحد التجار ويقال له هذه زكاة وزعها على طريقتك، فيترك هذا المال حتى يسرق أو يفسد، فحينئذ تكون لازمة في ذمته، فلا بد من إخراجها في وقتها، يخرجها وقت وجوبها، لا يتباطأ ويتأخر ويتكاسل. وأيضا لا بد أن تكون طيبة بها نفسه، لا يخرجها وهو قلبه يتحسر عليها ويعتبرها مغرما أو خسارة، وإنما ينبغي له أن يعتبرها مغنما وفائدة، لأنه يبتغي بها مرضاة الله جل وعلا ويمتثل فيها أمره. قال حفظه الله: هذه الأمور الثلاثة هي دين القيمة، الدين الملة، القيمة صفة للدين. قال: صفة لموصوف محذوف تقديره دين الملة، القيمة أي المستقيمة التي هي ملة إبراهيم الحنيفية التي صارت دينا لهذه الأمة. هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد كما بيّنه الشارح حفظه الله، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع عشر.
ما بعد، قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فلا بد من الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا واعتقادا، ولا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم، ويتلخص ذلك في هذه الأربع كلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الأولى طاعته فيما أمر، يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فقرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى، وقرن معصية الرسول مع معصيته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم، فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر، لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره أي عن أمر الرسول، فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية طاعة
تصديقه فيما أخبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة مغيبة، أخبر عن الله وعن الملائكة، وأخبر عن أمور غائبة، وأخبر عن أمور مستقبلة من قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار، وأخبر عن أمور ماضية عن أحوال الأمم السابقة، فلا بد من تصديقه فيما أخبر، لأنه صدق لا كذب، لأنه صدق لا كذب فيه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الأخبار أو هذه الأوامر والنواهي، لا يتكلم بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام، إنما يتكلم بوحي من الله عز وجل، فأخباره صدق. ومن لم يصدقه فيما أخبر فليس بمؤمن، فليس بمؤمن ولا صادق في شهادته أنه رسول الله. كيف يشهد أنه رسول الله ويكذبه في أخباره؟ كيف يشهد أنه رسول الله ولا يطيعه ولا يطيع أمره؟ الثالثة: اجتناب ما نهى عنه وزجر. اجتنب ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاك عن أقوال وأفعال وصفات كثيرة، ولا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر، ولا يأمر إلا بشيء فيه خير وفيه بر. فإذا لم يجتنب العبد ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا له بالرسالة، بل صار متناقضا. كيف يشهد أنه رسول الله ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا بد من اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. الرابعة: ألا يعبد الله إلا بما شرع. تقيد في العبادات بما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة لم يشرح الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصدك حسنا وإن كنت تريد الأجر، لكن هذا عمل باطل، لأنه لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. النية لا تكفي، بل لا بد من الاتباع، فالعبادات توقيفية، لا يجوز الاتيان بعبادات لم يشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإتيان بعبادة لم يشرحها رسول الله تعتبر بدعة منكرة منهيا عنها، وإن قال بها فلان أو فلان أو فعلها من فعلها من الناس، ما دامت خارجة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها بدعة وضلالة. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله، والمحدثات والخرافات كلها عمل باطل ونقص وضلال على من أتى بها، وإن كان يقصد بها الخير ويريد الأجر، فإن العبرة ليست بالمقاصد، وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. ولو كنا أحرارا نأتي بما نشاء ونستكثر من العبادات ما نشاء لما احتجنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إلى عقولنا، ولم يكلنا إلى فلان وعلان من الناس، لأن هذه الأمور مردها إلى الشرع، إلى الله ورسوله، ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله. ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع، ومن ابتدع شيئا في الدين لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد أنه رسول الله، لم يشهد الشهادة الحقيقية، لأن الذي يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حقيقية يتقيد بما شرعه، ولا يحدث شيئا من عنده أو يتبع شيئا محدثا ممن سبقه. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست ألفاظا تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تقيد بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المسائل الأربع التي بينها الشارح حفظه الله، وهي المتضمنة لمعنى الرسالة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنها من الشروط التي تتحقق بها شهادة أن محمد رسول الله، إذا تضمنت هذه المسائل الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله ووضحها الشارح حفظه الله بهذا البيان الشافي. فقال: الأولى طاعته فيما أمر، إذ أن من لازم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطاع، أما إذا لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فإن من أرسل إليهم ما حققوا في أنفسهم الهدف الذي جاء من أجله هذا الرسول الكريم. لهذا يقول عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقارن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعته عز وجل، وقارن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم مع معصيته سبحانه وتعالى. فالطاعة متلازمة، من أطاع الله يجب عليه أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعصية، من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وقد ضمن الله جل وعلا الهداية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. وكذلك الرحمة، جعلها في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بذلك، قال: فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم، فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر، لقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أمر لازم لمن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أنه يجب عليه طاعته. وأما المخالفة فإنها مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إذعان لأمره. ولهذا حذر الله جل وعلا: من بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الذي يأتيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه، هذا لا يؤمن عليه من الفتنة. ولهذا فإن الاختيار في مقام العبادات ليس مقبولا. قال: فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الطاعة في أمره وترك نهيه صلى الله عليه وسلم. الثانية تصديقه فيما أخبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء من المغيبات، أخبر عن الله عز وجل، عن ذاته وأسمائه وصفاته وما له من الجلال والكمال، ولولا ذلك ما عرفنا حق الله جل وعلا في باب الأسماء والصفات. أخبر عن الملائكة، عن كيفياتهم، عن خلقهم، وعن أعمالهم، وعن أحوالهم في طاعة الله جل وعلا وامتثالهم في تنفيذ أوامره وأخبر عن أمور غائبة، غائبة عن الأنظار وغائبة عن الأذهان، وأخبر عن أمور مستقبلة من قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار. هذه أصبحت حقائق عند الأمة، كأنهم رأوها. وأخبر عن أمور ماضية، عن أحوال الأمم السابقة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله به عن الأمم الماضية، كيف كان موقفهم مع أنبيائهم ورسلهم، وماذا حل بهم عندما أنكروا رسالات الرسل، وعلمنا كيف أهلكهم الله جل وعلا. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيبات أو عن الماضي أو عن المستقبل أخبار صادقة لا يتطرق إليها الشك ولا الوهم. فمن شك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد شك في صدقه، وتصديقه من لوازم الشهادة له بالرسالة. فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهادته له بالرسالة غير مقبولة. قال الشارح حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الأخبار أو هذه الأوامر والنواهي، لا يتكلم بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام، إنما يتكلم بوحي من الله، فأخباره صدق، ومن لم يصدقه فيما أخبر فليس بمؤمن ولا صادق في شهادته أنه رسول الله. كيف يشهد أنه رسول الله ويكذبه في أخباره؟ كيف يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطيعه في أمره؟ شهادة إذن غير صحيحة وغير مقبولة، كشهادة المنافقين. المسألة الثالثة مما يجب على المسلم أن يعتقده في النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه وزجر، لأنه هو المبين للحلال والحرام الذي قضى الله به وشرعه للأمة. فلا نعرف الحلال إلا عن طريق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف الحرام إلا عن طريق إخباره صلى الله عليه وسلم. فما نهانا عنه وجب علينا اجتنابه. قال: اجتناب ما نهى عنه وزجر، أي حذر وأنذر. اجتنب ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاك عن أقوال وأفعال وصفات كثيرة، يعني في باب الكلام، في باب الأعمال والأفعال، وأشياء كثيرة. ولا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر، ولا يأمر إلا بشيء فيه خير وفيه بر. فإذا لم يجتنب العبد ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا له بالرسالة، بل صار متناقضا. كيف يشهد أنه رسول الله ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حدود وأشياء لا يجوز تجاوزها من قبل المكلف إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عملا لما أمر به وتركا لما نهى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في باب الأوامر مبنية على الاستطاعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما في باب النواهي فليس هناك تخير لأنها تروك، والترك يجب امتثاله فيما أمر الشرع أو نهى، وهذا من رحمة الله جل وعلا. لو كان الأمر كالنهي لشق على الأمة، ولكن قيد بالاستطاعة. وأما النهي فإنه لا ينهى إلا عن شيء ضار لا يجوز فعله ولا قربانه. الرابعة من المسائل التي يجب على المسلم أن يعتقدها في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرع. تقيد في العبادات بما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قصدك حسن، وإن كان قصدك حسنا وإن كنت تريد الأجر، لكن هذا عمل باطل. يعني إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون عملا باطلا، لأنه لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. النية لا تكفي، بل لا بد من الاتباع. فالعبادات توقيفية، لا يجوز الإتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود مهما كان جماله وكماله. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولو كان الدين بالرأي والاستحسان والاختيار لاختلفت أذواق الناس فيه، هذا يريد هذا العمل والثاني لا يريده، وهذا يستحسنه وذاك يستقبحه، ولكن الله جل وعلا تولى هذا الأمر فأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فلا يكون دينا إلا ما دل عليه الدليل من كتاب أو سنة، وأما ما عدا ذلك وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس بدين، ولا يقبل ولا يجر صاحبه، بل يؤزر إن اعتقد أنه من الدين. قال حفظه الله: فالإتيان بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر بدعة منكرة منهيا عنها، وإن قال بها فلان أو فلان، يعني ممن اشتهرت أقوالهم بين الناس ووثقوا بهم، أو فعلها من فعلها من الناس، ما دامت خارجة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة وضلالة. فالمعول عليه في العبادات هو الكتاب والسنة، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحدثات والخرافات كلها عمل باطل ونقص وضلال. نقص لأنه يعتقد من أتى بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين، وأنه ترك شيئا كان ينبغي أن يأتي به، ترك أمرا كان ينبغي أن يأمر به، أو ترك نهيا كان ينبغي أن ينهى عنه. هذا هو أثر البدعة. قال: المحدثات والخرافات كلها عمل باطل ونقص وضلال على من أتى بها، وإن كان يقصد بها الخير ويريد الأجر، فإن العبرة ليست بالمقاصد، ليست بالأهواء، وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. ولو كنا أحرارا نأتي بما نشاء ونستكثر من العبادات ما نشاء لما احتجنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فلا بد من التقيد بما جاء به صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه وما شرعه لأمته، فهو وحي من الله جل وعلا. قال: ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إلى عقولنا، لأن عقول البشر قاصرة لا تدرك النافع على حقيقته ولا تدرك الضار على حقيقته، ولو كان الأمر كذلك لتغيرت يعني أحوال العباد في العبادات، لكل جيل ولكل عصر فهم ووسائل وأسباب تختلف عمن سبقه، فصار الشرع من العليم الحكيم الذي يعلم أحوال العباد ويعلم ما يصلحهم في كل زمان ومكان، وأن هذا الأمر الذي أمرهم به يتمشى مع الأجيال المتعاقبة مهما طال الزمن، فالتشريع صار بحكمة وصار بأمر معلوم قبل شرعه. أما عقول البشر فإنها قاصرة عن إدراك هذه المعاني وهذه التقلبات في أحوال العباد ووسائل طاعاتهم وعباداتهم ومعائشهم، وصارت العبادة ثابتة على نمط واحد، لم تتغير الصلاة في وقت من الأوقات ولا في جيل من الأجيال، وكذلك الزكاة والصوم والحج ثابتة على أمور لم تتغير. قال: ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله، لأنه هو الحق الذي يجب اتباعه، ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع، ومن ابتدع شيئا من الدين لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد له رسول الله، فإنه لم يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشهد الشهادة الحقيقية، لأن الذي يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حقيقية يتقيد بشرعه، ولا يحدث شيئا من عنده أو يتبع شيئا محدثا ممن سبقه. ولهذا لما كان في صلح الحديبية واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو على أن يرجع من عامه وأن يعتمر من العام القادم، وأن سهيل بن عمرو قال: لا نرغب أن يتحدث الناس أنكم اعتمرتم ضغطة علينا، ولكن ارجعوا من عامكم هذا وتعتمرون من العام القادم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرغب في حقن الدماء، وقال: ما جاءوا بشيء يصان فيه بيت الله وتحقن به الدماء إلا قبلته كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما عزم على التحلل جاء عمر رضي الله تعالى عنه، ولا سيما عندما جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، خرج من مكة وكان مقيدا، فلما وصل أثناء كتابة الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو المفوض من كفار قريش، قال: يا محمد، هذا أول الشروط، وكان من الشروط أن من جاءه مؤمنا يرده إلى قريش، ومن ارتد من المسلمين لا يردوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هبه لنا، لم ننتهي بعد من الكتابة. قال: لا، هذا ما اتفقنا عليه. فلم يأذن ولم يرضى بأن يترك ابنه مع المسلمين، فقال أبو جندل: جئت إليكم تتركونني يفتنن الناس؟ أو يفتنني هؤلاء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر واحتسب فسيجعل الله لك مخرجا وفرجا. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي في ديننا الدنية؟ يعني لماذا نقبل هذه الشروط التي فيها تعنت؟ قال: يا عمر، إني رسول الله، أي لم أتصرف في شيء إلا بإذن الله وعلى نور من الله جل وعلا. فذهب إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عمر، إنه رسول الله، فالزم غرزه. يعني في مثل هذه الأمور لا ينبغي للعقل أن يشتغل، وإنما هي اتباع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هذا هو معنى الشهادة التي يجب على المكلف أن يعتقدها: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا تحققت هذه المعاني في قلب العبد وطبقها على واقع الحياة العملية، فإنه قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الشهادة الحقيقية التي تنفعه يوم القيامة. قال حفظه الله: هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست ألفاظا تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تقيد بما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الشارح حفظه الله تعالى: فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة هي الركن الثالث، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. الصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لما امتنع الناس من دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالزكاة حق واجب في الأموال، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، ومنها هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. دليل التوحيد في أولها في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو تفسير التوحيد، وهو عبادة الله مع الإخلاص له وترك عبادة ما سواه. فالدين والتوحيد والعبادة بمعنى واحد، مخلصين له الدين أي العبادة، هذا تفسير التوحيد، لا كما يقوله علماء الكلام إنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية. والمطلوب هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل، ولا يصير المسلم مسلما إلا إذا جاء به. أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط فهذا ليس مسلما، بدليل أن المشركين يعتقدونه وينطقون به ويعترفون به، ولم يدخلهم في الإسلام، ولم يمنع من قتلهم وسبي أموالهم توحيدهم هذا، لأنهم ليسوا موحدين لما أشركوا بالله عز وجل في العبادة. هذا هو تفسير التوحيد من كتاب الله، لا من كتاب فلان وعلان، كتاب الجوهرة أو كتاب المواقف أو كتب علماء الكلام. لا يؤخذ تفسير التوحيد من هذه الكتب، وإنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومن كتب أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل الصلاة في قوله تعالى ويقيم الصلاة، والمعنى أن يأتوا بها كما أمر الله عز وجل بشروطها وأركانها وواجباتها. أما مجرد صورة الصلاة فإنها لا تكفي، ولهذا لم يقل ويصلوا، بل قال ويقيم الصلاة، ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. أما الذي يصلي مجرد صورة في أي وقت يشاء أو بدون طهارة وبدون طمأنينة ولا يأتي بمتطلبات الصلاة، هذا لم يصلي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي لا يطمئن في صلاته، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليس مقصودا صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس فقط، ليس هذا المقصود، بل المقصود أن يؤتى بها كما شرع الله سبحانه مستوفية لكل متطلباتها الشرعية. ثم ذكر دليل الزكاة بقوله ويؤتوا الزكاة، أي يدفعوا الزكاة للمستحقين لها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ذكر ثمانية مصارف وحصرها بإنما، فلا يكون صرفها في غير هذه المصارف الثمانية، فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آت الزكاة. ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات وسماها زكاة ولا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيها، هذا معنى إيتاء الزكاة. وأيضا في وقتها، أن يخرجها وقت وجوبها، لا يتباطأ ويتأخر ويتكاسل، طيبة بها نفسه، أي لا يعتبرها مغرما أو خسارة، وإنما يعتبرها مغنما له. هذه الأمور الثلاثة هي دين القيمة، الدين الملة، والقيمة صفة لموصوف محذوف تقديره دين الملة القيمة أي المستقيمة. هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد.
في هذا المقطع الذي ذكره المصنف رحمه الله قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، أي بيان هذه الأمور الثلاثة التي هي من أركان الإسلام. قول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا بيان وتفسير للتوحيد. قال الشارح حفظه الله فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة هي الركن الثالث، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. ولهذا لما ذكر التوحيد عطف بذكر الصلاة والزكاة. قال فالصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وذلك في حروب الردة لما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا الزكاة، جهز رضي الله تعالى عنه الجيوش لقتالهم. قال لما امتنع أناس من دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالزكاة حق واجب في الأموال، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، ومنها هذه الآية التي استشهد بها المصنف رحمه الله على تفسير التوحيد وتفسير الصلاة والزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فقال دليل التوحيد في أولها في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو تفسير التوحيد وهو عبادة، وهو عبادة الله مع الإخلاص له، وترك عبادة ما سواه. فالدين والتوحيد والعبادة بمعنى واحد. قوله مخلصين له الدين أي العبادة، هذا تفسير التوحيد، لا كما يقوله علماء الكلام إنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية، والمطلوب هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل، ولا يصير المسلم مسلما إلا إذا جاء به. أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط ليس مسلما، بدليل أن المشركين يعتقدونه وينطقون به ويعترفون به، ولم يدخلهم في الإسلام ولم يمنع من قتلهم وسبي أموالهم لم يمنع من قتلهم وسبي أموالهم توحيدهم هذا، أي توحيد الربوبية، لأنهم ليسوا موحدين لما أشركوا بالله عز وجل في العبادة، لأنهم كانوا يعبدون مع الله جل وعلا معبودات وهم يقرون بتوحيد الربوبية. فقال هذا هو تفسير التوحيد من كتاب الله لا من كتاب فلان وعلان، كتاب الجوهرة. قال كتاب يكرر مذهب الأشاعرة وفيه مخالفات كثيرة لمذهب أهل السنة والجماعة، أو كتاب المواقف، أو كتب علماء الكلام. لا يؤخذ تفسير التوحيد من هذه الكتب، إنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتون بشيء من أهوائهم ولا من آرائهم، وإنما بناء على ما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ودليل الصلاة في قوله تعالى ويقيم الصلاة، والمعنى أن يأتوا بها كما أمر الله عز وجل بشروطها وأركانها وواجباتها. أما مجرد صورة الصلاة فإنها لا تكفي، ولهذا لم يقل ويصلوا، بل قال ويقيم الصلاة، ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى بها كما أمر الله جل وعلا. أما الذي يصلي مجرد صورة في أي وقت يشاء أو بدون طهارة وبدون طمأنينة ولا يأتي بمتطلبات الصلاة، هذا لم يصلي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لست مصليا للصلاة الحقيقية التي تقوم بأركانها وشروطها وواجباتها. أما الصلاة الصورية التي هي عبارة عن حركات وقيام وركوع وسجود بدون طمأنينة بدون الإتيان بأركانها، فهذه ليست صلاة. قال حفظه الله ليس مقصودا صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس فقط، ليس هذا المقصود، بل المقصود أن يؤتى بها كما شرع الله سبحانه وتعالى مستوفية لكل متطلباتها الشرعية. وهذا هو معنى إقامة الصلاة، يعني أداؤها مستقيمة لما يجعلها قائمة وصحيحة. قال ثم ذكر دليل الزكاة بقوله تعالى ويؤتوا الزكاة، أي يدفعوا الزكاة للمستحقين لها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ذكر ثمانية مصارف وحصرها بإنما، فلا يكون صرفها في غير هذه المصارف الثمانية، فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آتى الزكاة، ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات وسماها زكاة، ولا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيها. هذا معنى إيتاء الزكاة، لأن بعض الناس قد يبني منها المساجد وقد يبني منها دور العلم وقد يبني منها الأشياء التي تخرجها عن مصارفها الحقيقية، هذه لها مصادر أخرى، هذه تبنى من التبرعات المالية التي ليست هي حق للفقراء والمساكين الأصناف الثمانية، فإنها يجب أن تصرف في مصارفها التي حددها الله جل وعلا لها. أما المشاريع الخيرية فإنها لا تصرف فيها الزكاة، لأن في هذا حرمان للمستحقين لها ولمن خصهم الله بها، وهل تجزئ صاحبها؟ يقول حفظه الله أنها ليست بزكاة، قال ولا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيها. هذا معنى إيتاء الزكاة. ومن هنا يعلم أن الذي يدفع زكاته للجمعيات الخيرية قد تصرف في غير مصارفها وقد لا تبرأ بها ذمة المزكي، فيجب عليه أن يقف على زكاته حتى يعلم أنها وضعت في الأصناف الثمانية، لأن هذه الجمعيات تستقبل أموال كثيرة، منها الكفارات ومنها النذور ومنها الزكوات ومنها، وقد يقول صاحب المال هذه زكاة، والزكاة يعني لا تخرج من البلد الذي فيه المال بل يجب أن توزع على أهله، لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ولا تنقل إلا إذا لم يوجد فقير أو لم يوجد مسلم في هذا البلد، تنقل إلى البلد الآخر. قال وأيضا في وقتها، من واجب الزكاة أن تخرج في وقتها ولا يؤجلها، ولهذا لو كان عنده مال قد عزله زكاة وسرق سواء كان له أو لغيره فلا تبرأ ذمته إلا بإخراجه ويأثم في تأخيره. كان يدفع إليه مال من أحد التجار ويقال له هذه زكاة وزعها على طريقتك، فيترك هذا المال حتى يسرق أو يفسد، فحينئذ تكون لازمة في ذمته، فلا بد من إخراجها في وقتها، يخرجها وقت وجوبها، لا يتباطأ ويتأخر ويتكاسل، وأيضا لا بد أن تكون طيبة بها نفسه، لا يخرجها وهو قلبه يتحسر عليها ويعتبرها مغرما أو خسارة، وإنما ينبغي له أن يعتبرها مغنما وفائدة، لأنه يبتغي بها مرضاة الله جل وعلا ويمتثل فيها أمره. قال حفظه الله هذه الأمور الثلاثة هي دين القيم، الدين الملة، القيمة صفة للدين. قال صفة لموصوف محذوف تقديره دين الملة. القيمة أي المستقيمة التي هي ملة إبراهيم الحنيفية التي صارت دينا لهذه الأمة، هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد كما بيّنه الشارح حفظه الله، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.